والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمن محاسن هذه الشريعة أن بينت الأحكام الشرعية التي تتعلق بأحوال المكلفين، ومنها ما كان في زمن نزول القرآن وما بعد ذلك كذلك من أحكام الرق، من أحكام الرقيق. وقد ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الرق وكيفية إثبات الرق ونحو ذلك. وهذه الأحكام وإن لم تكن عملية كما قلنا، إن لم تكن عملية في زماننا، لكن ينبغي أن يكون المسلم أقل شيء عنده في هذه المسائل ولو ثقافة عامة، حتى إذا جاء من يطعن في دين الله أو يتكلم على المسلمين في هذا الباب نقول له هذا شرعنا وهذا ديننا. فلما تكلم العلماء عن حقوق الرقيق على سيده، ما هو حق الرقيق على السيد؟ قالوا أولا نفقة المملوكين واجبة على مالكيهم إجماعا، على المالك نفقة المملوك تجب على المالك إجماعا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ولذلك لا بد لهذا الرقيق أن ينفق عليه سيده، واجب شرعا أن ينفق عليه، والواجب أن ينفق قدر كفايته، سواء انظروا ماذا ذكر الفقهاء، قالوا وسواء كان الفقير كان الرقيق موافقا في الدين لمالكه أو مخالفا. قد يكون الرقيق نصرانيا، قد يكون الرقيق يهوديا، لكن يجب على السيد أن ينفق على ذاك المملوك وجوبا ولو كان يخالفه في دينه. والسيد مخير أن يجعل نفقته من كسبه، إن كان له كسب، ممكن يكون للعبد كسب، للمملوك كسب، وبين أن يأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته وينفق السيد عليه من ماله هو. والواجب عليه في النفقة الإطعام، كفاية ما يطعمه من غالب قوت البلد ومن إدام أو نحو ذلك، والواجب عليه من الكسوة، الكسوة بالمعروف من غالب الكسوة لأمثال المملوكين في ذلك البلد. قال الفقهاء ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن والماعون، ولا يجوز الاقتصار في الكسوة على ما يستر العورة، وإن كان لا يتأذى بحر أو برد، لا، بل ينبغي أن يستر جسده وأن يملكه من لهذا المملوك الرقيق من اللباس ما يستر جسده. بل إن الشرع من باب الإحسان، من باب الإحسان إلى العبد في الملبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس، أن يكون لباس العبد لباس الرقيق كلباس السيد. قال وأن يلبسه، وليلبسه مما يلبس. كان الصحابي رضي الله عنه أبو ذر ومعه غلامه وعليه ثوبه ومعافريه وعلى أبي ذر كذلك، فقالوا له يا أبا ذر نعجب، لباسك كلباس عبدك كلباس المملوك عندك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبسه مما يلبس، إخوانكم خولكم، من كان له، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، يعني ينبغي أن يأكل المملوك الخادم كما يأكل السيد، فليطعمه مما يطعم. قال وليلبسه مما يلبس، يلبس الخادم المملوك مثل ما يلبس السيد، مثل ما يلبس، وهذا من باب الإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هو الذي صنع الطعام، فإذا لم يجلسه معه
وقال أفضل أن يجلسه معه. قال إن لم يفعل هذا فليطعمه فليناوله أكلة أو أكلتين. وفي رواية قال وكفاه، قال إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل، فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطيها إياه. قال الإمام النووي الترويغ أن يرويها دسما، يعني ليروغها يعني يملأها دسما وليعطيها لهذا العبد لهذا الخادم. إذن قالوا النفقة واجبة على السيد، هذا حق الرقيق على سيده. وصرح الحنابلة أنه إذا مرض المملوك أو زمن أو عمي، يعني أصيب بمرض أو عمي أصيب بعمى وانقطع كسبه، فعلى سيده الإنفاق عليه والقيام به، لأن نفقته هنا تجب بالملك لا بالعمل، لا بالعمل. قالوا ولو امتنع السيد على الإنفاق فقدر العبد أخذ قدر كفايته من مال سيده فله ذلك، يعني إذا لم ينفق له أن يأخذ من مال سيده له ذلك، مثل الزوج إذا لم ينفق على زوجته فالزوجة تأخذ بمقدار ما يكفيها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بل ذهب الحنابلة أيها الإخوة إلى أنه يجب على السيد إعفاف مماليكه ذكورا كانوا أو إناثا إذا طلبوا ذلك، يعني هو عبد يجب على السيد أن يزوجه. قالوا لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنع من شيء كان على السيد، يعني ما صنع من شيء يعني من حرام كان على السيد، لأنه ما زوج هذا العبد ولا زوج الأمة أو لم يصب هذه الأمة اللي هي ملك اليمين. قال من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، أمة ملك يمين لم يزوجها ولم يصبها لم يطأها، أو عبد فلم يزوجه فما صنع في شيء كان على السيد. قال فلولا وجوب إعفافهما هنا لما لحق السيد إثم بفعلهما. فلذلك قالوا كما يجبر السيد على النفقة، الحنابلة يقولون كذلك يجبر السيد أن يعف مملوكه ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. فإذا امتنع السيد من الإعفاف أو من النفقة فيجوز للعبد أن يطالب بالبيع، يعني يقول بعني إذا لم تطعمني، بعني إذا لم ما أعففتني بعني. قال في الحديث في البخاري قال تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. قال في رواية يقول خادمك أطعمني وإلا بعني، فقالوا يجب هنا أن يبيعه. انظروا أيها الإخوة هذه المحاسن في الشريعة، يقولون إذا لم يعفه ولم ينفق عليه يجب أن يبيعه. طيب إذا طلب الرقيق العتق من سيده، قال العلماء لم يلزم سيده أن يعتقه، لم يلزم، يعني لو قال له أعتقني لا يلزمه. طيب لو قال له أريد المكاتبة، يعني أريد أن أدفع ثمن نفسي، وهو العتق على مال يؤديه لسيده، قل أنا أدفع ثمن نفسي وأعتق، عند بعض الفقهاء قالوا يجب على سيده أن يعاقده على ذلك، واستدلوا بقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مال الله الذي أتاكم، وهذا قول عكرمة وقول عطاء وقول مسروق، قالوا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأيضا روي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك وهو مولاه، سأله أن يكاتبه. أنس بن مالك كان سيرين والد محمد بن سيرين كان مملوكا عنده، فسأله أن يكاتبه، قال أنا أريد أن أدفع هذا المال، أؤدي هذا المال مقابل أن تعتقني، مقابل أن تعتقني، أن أدفع ثمن نفسي. قال فأبى أنس رضي الله عنه، فرفع أمره إلى عمر، رفع سيرين أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به بعمر يرفع الدرة على أنس ويقول إن الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه أنس رضي الله عنه، واعتق بعد ذلك سيرين، ومنه جاء الإمام الحبر العلامة العالم التابعي الشهير محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه. طبعا ذهب غالب الأئمة أن ذلك مندوب وليس واجبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس. وهنا قالوا أيضا من المسائل، قالوا لو زوج السيد العبد يجب على السيد أن ينفق على زوجة الرقيق كانت حرة أو أمة، يعني ما هو عبد هذا عنده، طب زوجه، قالوا يجب أن ينفق عليه وأن ينفق على زوجته حرة كانت أو أمة، وكذلك نفقة الجارية التي زوجها على زوجها إن كان حرا، نفقة الجارية المزوجة تكون على زوجها إن كان حرا، وعلى سيد زوجها إن كان رقيقا، يعني أمة مملوكة تزوجت بحر فالنفقة على الزوج الحر، أمة مملوكة تزوجت عبد فالأمة على فالنفقة على سيد زوجها اللي هو سيد هذا العبد، النفقة ليس على زوجها، على سيده، على سيده. طيب حتى بفرع الفقهاء بقولوا نفقة أولاد الرقيقة على سيدها ولو كان أبوهم حرا، يعني واحد عنده أمة مملوكة وزوجها وبقيت أمة مش حرة، أمة وأنجبت، أنجبت فنفقت أولاد الرقيقة على سيدها، هو على سيدها الذي هو يملكها ولو كان أبوهم حرا. لماذا؟ لأنهم يكونون رقيقا للسيد تبعا لأمهم، فالأولاد تبع لأمهم في الرق، تبع لأمهم، أبوهم حر وأمهم أمة، فيكون أولادهم رقيقا، يكون الأولاد رقيقا. لمن يكونون أرقاء؟ للسيد يكون أرقاء، فلذلك يجب أن ينفق عليهم، يجب أن ينفق عليهم. ونفقت أولاد الحرة من عبد على من تجب عليهم نفقتهم من الأقارب، لأنهم لا يتبعون السيد بل يكونون أحرارا، يعني على من تلزمهم نفقتهم من أقارب تلك المرأة، امرأة حرة تزوجت عبد أولادها أحرار مش عبيد، من أبوهم عبد أولادها أحرار. طب على من نفق؟ على من تلزمهم نفقتهم من الأقارب، من أقارب، من أقارب الأم. إذن انظروا هذه الأحكام، إذا زوج عبده ينبغي أن ينفق عليه وعلى زوجته، أن ينفق عليه وعلى زوجته. وأيضا من الأمور الواجبة بالنسبة على السيد بالنسبة للعبد أن يترك ظلمه وأن يترك الإساءة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر منك عليه، يعني على الغلام. قال فالتفت إليه فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، لما رأى النبي أبا مسعود يضرب غلاما له قال هو حر لوجه الله، قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. والنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الإحسان إليهم قال في آخر وصاياه، قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين يعني، يعني الرقيق، هي وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، الوصية بالصلاة، والوصية بملك اليمين، الوصية بملك اليمين. ولذلك جعل الشرع أجرا لمن يحسن معاملته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجرا. كانت عنده وليدة أما يعني، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها، قال كان له أجران. إذن أمر بالإحسان إليه، نهى أن نسمي الرقيق بأسماء أيها الإخوة غير حسنة، أمر أن نحسن مخاطبتهم، فنهانا أن نسمي رقيقنا أفلح ورباح ويسار ونافع. لا تسمي غلامك أفلح ورباح ويسار ونافع، نهى عن ذلك. حتى كذلك الأولاد من الأسماء المنهي عنها رباح وأفلح ونافع، ممكن نافع اسم منتشر عندنا، هذا من الأسماء المنهي عنها. قال لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله يأتي لعل أحدكم يأتي فيقول أثم هو، هو في البيت موجود، فيقال لا. يعني النبي أراد ألا يجعل هذا الاسم مقرونا بالاستبشار وعدمه. يعني يأتي واحد يقول رباح موجود، فبتقول لا، يعني ما في رباح، مش راح نربح. طب نافع موجود؟ لا، النافع مش موجود، يعني معناته النفع غير موجود. فقال فيقال أثم هو، فقال لا. أو يقال يسار، يسار موجود في البيت؟ قال لا، يسار غير موجود، يسار إذن اليسر غير موجود. قال لا تسميه هذا. كذلك لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي، ليقل فتاي في رواية ليقل جاريتي، أدبا في إحسان المخاطبة، في إحسان أسمائهم، كذلك في إحسان أسمائهم. هذا بالنسبة في من ناحية الواجبات على السيد. طب واجبات الرقيق، يعني العبد ما واجبه بالنسبة لسيدي؟ انظر أيضا إلى محاسن الشريعة في هذا الباب. قالوا الواجب أن يطيع سيده في كل ما يأمره به أو ينهاه عنه، بشرط ألا يكون هذا في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، رواه الإمام أحمد. قال لا طاعة لأحد في معصية الله، أن يأمره سيده بمعصية كشرب خمر أو سرقة أو إذاء أحد من الناس، حرام. أو الزنا بالنسبة للجارية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا يجوز أن يجبره على معصية، ولا يجب على السيد على العبد أن يطيع، بل أي شيء في إعانة على معصية الله لا يجوز أن يعينه. يعني لو أن السيد يشرب خمرا لا يجوز للعبد أن يناوله الخمر، لا يجوز، أو أن يجهز له الخمر، لا يجوز كذلك. انظر، في معصية لله لا يجوز أن يعينه، هذه واحدة. والثانية قالوا في المسألة أن يكون كافرا العبد، هل للسيد أن يجبره على الإسلام؟ عبد كافر، أخذنا سبي الحرب رجالا ونساء ووزع على الجيش، وزع على المسلمين، هل يجب أن يجبرهم على الإسلام؟ هل يجوز أن يجبره على الإسلام؟ الجواب لا، لا يجب على الرقيق، لا يجب على الرقيق في هذه الحالة أو على الأسياد أن يأمروا العبيد بالإسلام، يعني أمر إجبارا، لأنه لا إكراه في الدين، وهذا على قول الجماهير، على قول جماهير الفقهاء أنه ليس له أن يجبر سواء العبد أو الأمة، هو عبد مملوك صحيح، لكن لا تجبره على دينه. بل ماذا قال الفقهاء؟ إن كان العبد ذميا، ذكر بعض الفقهاء أنه لا يمنع من إتيان الكنيسة، عبد عنده في البيت وذم نصراني، قالوا لا يمنع من إتيان الكنيسة أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير، قال لأن ذلك دينه. نقله البناني عن قول مالك في المدونة، قال لا يمنع، هو هكذا دينه، ذهب للكنيسة، هو ما يعينه على ذهب الكنيسة لكنه ذهب للكنيسة، قال لا يمنعه، أو شرب خمرا لا يمنعه، أو أكل لحم خنزير لا يمنعه. فانظر الآن بالنسبة للسيد على العبد أو العبد على السيد. كذلك قالوا ليس للسيد أن يزوج عبده الذكر البالغ امرأة لا يرضاها. قل لا، أنا أريد أن أزوجك امرأة لا ترضى، سواء كانت حرة أو أمة، ليس له أن يزوجه أمة لا يرضاها، ليس له ذلك، ليس له أن يزوج أمة. وذلك سيأتي التفصيل في حق الزوج وحق السيد، في حق الزوج وحق السيد. كذلك قالوا للسيد أن يستخدم العبد في المنزل وخارج المنزل فيما شاء من عمل يعمله، سواء زراعة أو خدمة أو رسالة أو غير ذلك، والشرط أن يجعله يعمل بما يطيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كان عمر الخطاب كما قال إمام مالك، بلغني أن عمر الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل سبت، عوالي منطقة في المدينة وفيها زراعة، قال فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه، وضع عنه منه. وكان عمر يزيد في رزق من قل رزقه من العبيد، يزيد في رزق من قل رزقه، يعني حتى ينفق عليهم. وقال الفقهاء إذا استعمل العبد نهارا أراحه ليلا، والعكس قالوا ويريحه بالصيف وقت القيلولة والنوم والصلاة المفروضة، يعني بأدق الأشياء أيضا ذكروها. قالوا وإذا سافر بهم يجب عليه، على السيد، أن يركبهم، أن يركب العبيد ولو عقبة عند الحاجة، يعني إذا كان لا يوجد إلا جمل واحد والسيد والعبد، قال شرعا يتعاقب السيد والعبد على الجمل، سبحان الله، مع أنه هذا مملوك لكن هذه نفس إنسانية، فيتعاقب السيد والعبد على ركوب الجمل. وإذا سافر عنده سعة يجب عليه أن يهيئ له ركوبة، أن يهيئ له ركوبة. الآن بالنسبة للأمور المالية، قال الفقهاء للسيد حق انتزاع المال المتحصل للرقيق بأي وجه كان، لأن ملك الرقيق غير تام. العبد هنا قالوا السيد له أن يأخذ من مال عبده ما شاء، له أن يأخذ من مال عبده ما شاء. لماذا؟ لأنه احنا دائما نقول العبد وما يملك لسيده، صحيح؟ هذا هي كذلك، فليس للعبد تصرف في ماله إلا بإذن سيده، وللسيد أن يأخذ من مال عبده ما شاء، لأنه أصلا هو مملوك عنده، هو مملوك عنده، فلا يجوز أن يتصرف في ماله إلا بإذن سيده. وذلك ستأتي في الأحكام أن العبد لا تجب عليه الزكاة، ربما العبد يقول له يا سيده تكسب أنت، أنا بأذلك تذهب 3-4 ساعات في النهار وتتكسب ويجمع مال ومال بلغ النصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ ما عليه زكاة. لماذا؟ لأن ملكه غير تام، ملك العبد غير تام، فلا تجب على ذاك العبد الزكاة ولو ملك النصاب. انظر، فلذلك قالوا للسيد حق انتزاع المال المتحصل للرقيق بأي وجه كان. كذلك له أن يستخدم مملوكه وأن يستعمله فيما يدر على السيد مالا، مثل أن يؤجره، يقول أنا أؤجره يعمل في مزرعة فلان ويأتي بمال بأجرة يومية للسيد لا بأس، أو كان ذا صنعة مثلا أن يصنع له شيئا، خياطة، حدادة أو نحو ذلك، زراعة، لا بأس أن يستخدمه في هذا، وأن يأمر عبده أمته بالكسب، لكنه لا يكره الأمة من الكسب بصنعة لا تتقنها. عثمان رضي الله عنه كان يقول في بعض خطبه، كان يقول لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب. كان البعض ربما عنده إماء كثر فيقول روح تكسب، اللي عندها صنعة تبيع، تصنع شيئا وتبيعه، لكن في شيء ما عندها صنعة وبكلفها بالكسب. فيقول عثمان: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها. ولا تكلف الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق، فإنه إذا لم يجد سرق. فقال: لا تكلفهم الكسب لأنها لا تحسن الصنعة، لأنها ربما تتكسب بفرجها، ربما تتكسب بفرجها. وعلى الرقيق أيضا أيها الإخوة من الواجبات أن يحفظ مال سيده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وعلى الرقيق أيضا أن ينصح لسيده. كان بعض العلماء كان رقيقا، كان عبدا ثم اعتق، قال: ما أحب أني اعتقت لأجل هذا الحديث. هذا الحديث في البخاري في فضل العبد، قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. فقال: ما أحب أني اعتقت لأجل هذا الحديث، لأجل أني أريد أن أكتسب الأجر مرتين. وهو إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. ابن عبد البر يقول معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة رب العالمين في العبادات وطاعة السيد في المعروف، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته. فهذا أدى حق الله وأدى حق سيده. الآن الأمة، بالنسبة للأمة، ليس لها شرعا أن تمتنع من الوطأ إذا أراد سيدها أن يطأها، ما لم يكن هناك مانع شرعي، كأن تكون حائضا أو نفساء أو مزوجة. إذا زوجها سيدها ليس له أن يطأها، إذا زوجها سيدها فليس له أن يطأها، فهي ليس لها الحق أن تمتنع من هذا الحق اللي لها شرعا أو يجب عليها شرعا أن تمكن سيدها منها. طيب، هناك ذكر العلماء مسائل في تصرفات الرقيق، في تصرفات الرقيق: البيع، هل يجوز له أن يبيع؟ الشراء، الزواج ونحو ذلك، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.